أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. كثيرة هي المواطن التي أنزل الله تعالى فيها نصره على المؤمنين، حيث كان لواء الإسلام يرف فوق رؤوسهم ولو كانوا قلة، ولو كانوا قلة في بعض هذه المواطن، لأن القلة تدعو دائما إلى العزيمة والاعتصام حتى ترص الصفوف، فتتحول القلة بالإيمان إلى الكثرة بالقوة والشكيمة. وهذه هي أحوال المؤمنين حيث اعتصموا بحبل الله جميعا، فأنزل الله تعالى سكينته عليهم وأيدهم بجنود وطمأن نفوسهم وقلوبهم وأثابهم نصرا وفتحا. حول غزوة حنين أعزائي المشاهدين نجري هذا الحوار مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ أهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
عندما يعني يكون الإنسان في أحضان النصوص التي تتكلم حول موضوع المعارك، تحب هيك يعني نفسه أن تتوق، أن تتعرف إلى نفوس هؤلاء الرجال الذين قاموا بذلك الفعل، والذين حلوا في تلك المواطن التي كانت مواطن عزة وشرف وإباء. طبعا في مطاول الكلام سوف نتعرف ندخل إلى نجوس خلال نفوسهم حتى نتعرف إلى هذه النفوس الطيبة والطاهرة، ولكن من باب التمهيد وللدخول إلى هذه المواطن نسأل حول المشهد العام الذي ترسمه الآيات القرآنية التي تكلمت حول غزوة حنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. من الواضح أن القرآن الكريم عندما يسرد لنا في آياته شيئا عن حكايات ذلك الماضي المجيد، والذي من ضمنه معارك وحروب وغزوات النبي محمد صلى الله عليه وآله، التي كانت إيذانا بفجر جديد للبشرية، حيث التحول من الشرك والإلحاد إلى الإيمان، بل إلى عز الإيمان. من المواطن التي شهدت تحولا عظيما من الكفر إلى الإيمان ومن الجاهلية إلى الإسلام غزوة حنين. غزوة حنين التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها مذكرا بجملة أمور، وهذه الأمور التي لا ينبغي أن تكون ذكرى للمؤمنين في مجرد الحديث عن غزوة حنين، وإنما هي مسار عام ترسمه الآيات القرآنية لكل من أراد الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يبدأ ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين
إذ أعجبتكم كثرتكم
فلم تغني عنكم شيئا أو من الله شيئا،
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
نعم، بداية نجد نحن أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نصرته في مواطن كثيرة. قديش عدد المواطن؟ بعض الروايات أنه عندما جرى حوار بين الإمام رضا عليه السلام والمأمون، استدل الإمام طبعا بحادثة ليس لها علاقة بالغزوة، وأنما من كلمة مواطن استدل على أن حوالي 70 مكان أو 70 موضع. الله سبحانه وتعالى يضع هذه الحقيقة أمام المؤمنين، وهي أنه قد نصركم في 70 موضعا. هذه 70 موضع هي عبرة أو موعظة لكل إنسان، والنصر ينسب فيها إلى من؟ إلى الله. لقد نصركم الله، والنصر لولا إرادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن. إن تنصر الله ينصركم، طبعا لأن نصر الله مشروط بنصرة المؤمنين له، ولو لم يكن هذه الثلة المؤمنة تستحق النصر لما أعطاها الله سبحانه وتعالى هذا النصر. إذن
هلا يمكن المشاهد إذا سمع سماحة الشيخ هذا النص، إن تنصر الله ينصركم، سوف يسأل هل يحتاج الله تعالى إلى النصرة؟
أبدا. إنما الله نصرة الله عز وجل هي عبارة عن أن الإنسان عندما يكون ملتجئا متوكلا واثقا بالله مؤمنا بالله تبارك وتعالى، من الطبيعي جدا إذا في معاوضة، يعني مثل المعاوضة التجارية، نعم. إذا إنسان بده يكون مع الله من الطبيعي أنه الله يكون معه. هذا يعني بملخص الجواب،
نعم. أو أن ينصر دينه أو رسالة
مثلا، يعني بتقدر تحملها على وجوه، نعم. كثيرة، ولكن اختصرتها بأنه من الطبيعي إذا كنت أنا مع الله، الله بده يكون معي، نعم. الله سبحانه وتعالى مش رح يتخلى عني. أما إذا لم أكن مع الله ولم أنصر دين الله ولا رسالة الله سبحانه وتعالى،
سوف يكلني الله تعالى إلى نفسي ولو طرفة عين فأهلك
ولا أنتصر. إذن الأساس الذي تبدأ به الآيات القرآنية لكي تؤسس لنا مسار عام هو أن النصرة من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه النصرة كانت متعددة في مواقع ومواطن كثيرة. ثم وطبعا يعني نحن ما بنقدر نفسر كل الآيات، لنترك المجال للأحداث التي تلت هذه أو أعقبت هذه الغزوة، وأنما بالمشهد العام نجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكر المسلمين بأنه حتى ولو كنتم كثرة، هذه الكثرة لن تغني عنكم شيئا. أمام ماذا؟ أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. فأيضا الدرس الثاني والعبرة الثانية من هذه الآيات المباركة أن الاعتماد في أي معركة وفي أي مواجهة ليست على العدة والعتاد والعدد الأفراد ولا قوة الجيش بعديده وأفراده، وإنما القوة الأساسية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والسلاح الذي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نتسلح به دائما هو ماذا؟ سلاح قوة الله سبحانه وتعالى.
يعني القلة مع الإيمان هي كثرة، والكثرة مع الكفر هي قلة.
أحسن،
في
المقابلة جيدة.
نعم،
معادلة جيدة. فإذا الله سبحانه وتعالى عم يذكرنا، ليش؟ لأنه أيضا لما الله سبحانه وتعالى عم يضرب المثال نصركم في مواطن كثيرة وأمثلتها واضحة، وأولى معالمها بدأت في بدر وكرت الصبحة، بأن كل المعارك التي هزم فيها الشرك وانتصر فيها الإيمان والإسلام وانتصر فيها جيش الإسلام، لم تكن المعادلات كافية لنصرة المسلمين على الكافرين، ولا كانت الكفة ترجح زمن بالميزان المادي، نعم. ترجح قوة المشركين وبالتالي نصرتهم على المسلمين. هذا عامل آخر. ثم الله سبحانه وتعالى يضرب يعني موضوع ثالث، هو أن هذه النصرة من الله سبحانه وتعالى كيف تكون؟ بالملائكة. وهذا موضوع طبعا يحتاج إلى نقاش مطول وحديث يعني فعلا يستحق أن يقف عنده الإنسان، وليس هذا موضوعه.
ليس أن الله تعالى يعني زاد في قوتهم، أو مثلا يمكن زاد من شجاعتهم أو من بأسهم، لا، بقيت على ما هي عليه، ولكن العنصر الذي أضاف يعني الذي أثبت أو أنتج ذلك النصر
هم
الملائكة.
طبعا هم في خلاف في التفسير أن الملائكة لما الله أنزل عليكم جنودا لم تروها في معركة بدر، وهنا لما أنزل الله سكينته، أنه هذه الملائكة عندما تنزل لتقاتل أم أنها بمجرد وجودها ترعب؟ يعني لأنه الروايات بتقول أنه المشركين كانوا يرون الملائكة يمكن بيشوفوهم بصورة جيش إسلامي، لا أنه هل يرونهم بصورتهم الحقيقية أم أنه لا، مثلا نفترض أنه جيش المسلمين كان 100، الله سبحانه وتعالى أمدهم بالملائكة، هل الملائكة في عيون الكفار والمشركين بيبقوا ملائكة ولا لا؟ هو نفس جيش المسلمين يصبح كثرة في عين هذا طبعا بحث يعني في عين المشركين
في أكثر من جهة.
نعم، الأرجح أنه مثلا في آيات سورة التوبة التي تتحدث عن غزوة حنين يشيرون أنه الله سبحانه وتعالى بنزول الملائكة أنزل السكينة على المؤمنين فأعطاهم الاطمئنان، من أجل ذلك هؤلاء عادوا إلى ساحة المعركة بقوة وبثبات وببأس جديد، وفي نفس الوقت المشركين ايضا خافوا وارتعبوا من هذا المنظر المهيب.
على كل قد سمح شيء قد لا يكون اصلا ملائكي، يعني قد لا تكون ملائكي، قد يكون جنود لم تروها.
لا تفسير حسب المفسرين.
لا اقصد هنا لانه في على ما اذكر في اي انه وانزل الملائكه كذا وجنودا لم تروها.
احسن،
يعني لكن مع العطف يتبين ان هذه الجنود قد تكون عوامل اخرى غير الملائكه.
طبعا في بموضوع بدر واضح جدا انه في ملائكه وفي غير ملائكه.
نعم.
لانه نفس الملائكه كانت موجوده حاضره في بدر، والسكينه ايضا هي من عوامل المنعه والقوه التي ثبت الله فيها المسلمين في بدر. انا قلت لك انا موضوع يحتاج الى بحث، انه كيف ان الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين في هذه المواضع. اذا هذه ثلاث امور، وبالنهايه كانت المعادله الطبيعيه انه نصره من الله سبحانه وتعالى، وايمان يفوق موضوع العدد والعده، ومن ثم سكينه من الله وجنود تؤازر المسلمين بعد هزيمه حلت بهم في حنين. المعادله نتيجتها هي النصره والثبات والاستمرار والعزيمه والاراده التي كانت لجيش النبي محمد صلى الله عليه وآله في حنين.
سمحت الشيخ، يعني غزوة حنين من المعروف أنها أعقبت فتح مكة.
نعم.
يجد بعد فتح مكة. لو أردنا أن نتعرف إلى الظروف التي يعني رافقت حركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين خروجه من مكة إلى حنين.
في كما تفضلت أنه مباشرة بعد فتح مكة، هذا الفتح المدوي واللي حكينا عنه بعدة حلقات، أنه كان أيضا مسار جديد في حياة البشرية. أنه الآن بعد فتح مكة الإسلام أصبح بقوة وبحلة جديدة،
عزيز.
نعم عزيز، بعد وانتشر من المدينة وخرج إلى مكة، هذه الأرض التي كان النبي صلى الله عليه وآله قد أخرج منها وسكن في المدينة المنورة لعدة سنوات، ثم جاء إلى مكة فاتحا. بعد هذا الانتصار المهيب والعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة، كان التوجه إلى حرب هوازن، قبيلة هوازن، واللي موضوع حديثنا في موضوع غزوة حنين.
في أن هوية حول هوازن نتعرف عليهم
أنا أن نقول بكل الأحوال النبي صلى الله عليه وآله، لأنه قبل ما نحكي بالغزوة، في منطقة جغرافية ضخمة كبيرة هي مكة المكرمة، النبي يسيطر عليها ويدخل إليها بعشرة آلاف مقاتل. جيد، هذه المنطقة في قائد عظيم اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وقاد كفر قبل أن يخرج لقتال المشركين من قبيلة هوازن في حنين. كيف يترك الأمر؟ لأنه أنا لا أدري إذا حكينا إحنا سابقا، من الأرجح أنه ما أشرنا إلى هذا الموضوع، أنه مدة بقائه للنبي في مكة المكرمة بقيت حوالي 20 يوم مش أكثر، ومن ثم توجه لقتال المشركين في حنين. في مكة المكرمة النبي صلى الله عليه وآله بده يدير شؤونها، في تعليم الناس أمور الدين وأحكام الشريعة الإسلامية، في إدارة الأمور الاجتماعية، في السياسة الاقتصادية للنبي، في دولة جديدة أو في منطقة جغرافية أضيفت، وهذه منطقة ليست بمنطقة صغيرة، تضاف إلى المدينة المنورة، فهذه تحتاج إلى يعني سياسة واقتصاد وإدارة وما شكل ذلك. النبي صلى الله عليه وآله بحكمته وحنكته وقيادته ومعرفته في تدبير الأمور يجعل على المدينة رجلين، واحد مثل بقوله مرجعية دينية وآخر مرجعية سياسية. طبعا التعبير من عندي والتحليل من عندي، لأنه ترك النبي صلى الله عليه وآله معاذ بن جبل لأجل أن يرشد الناس ويعلمهم أحكام الدين ويعلمهم قراءة القرآن من جهة، وترك رجل آخر إلى جانبه من الصحابة هو عتاب بن أسيد أو أسيد، هذا كان مثل متولي شؤون الناس من أجل إدارة شؤون مكة المكرمة. وبطبيعة الحال عندما يترك النبي رجلين من صخيرة صحابته في تلك المنطقة لإدارة الشؤون، يعني معناتها إدارة شؤونها، معنى ذلك أنه يطمئن على الأمة، يطمئن على أمة قد دخلت في الإسلام جديدا لأن أهل مكة المكرمة، ومن هناك توجه لقتال المشركين في حنين.
طيب سمح شيخ، لو ذهبنا مباشرة إلى الأسباب التي الداعية إلى غزوة حنين.
نعم.
الأسباب المباشرة يعني.
الأسباب المباشرة كانت واضحة جدا، أنه النبي صلى الله عليه وآله كما تؤكد النصوص التاريخية أنه يأتيه الخبر أن قبيلة هوازن قد أعدت العدة وجمعت جيشا ضخما للتوجه لقتال النبي صلى الله عليه وآله، وهي التي بادرت، يعني بحسب النصوص أن المبادر للحرب كان هو قبيلة هوازن، وأنها أيضا وصل الخبر إلى النبي أنها تحركت من أماكن سكنها. سكنها وين كان؟ لأنه حتى نجي لموقع الجغرافي لحنين، حنين قيل أنها اسم لمنطقة بين مكة المكرمة والطائف، ومعروف أن المسافة مش كتير بعيدة بين مكة والطائف، قيل هكذا. وأيضا قيل أنه هو نفس حنين هو اسم لمكان قريب من الطائف، وأيضا قالوا أنه بينه وبين مكة 14 ميلا، وبتعريف آخر قالوا أنه واد إلى جانب وادي ذي المجاز كمان قريب من الطائف. بكل الأحوال الذي يجمع كل هذه المقولات أنها بالحد الأدنى جغرافيا حنين ما بين مكة المكرمة والطائف. هذه المنطقة كانت يسكنها قبيلة هوازن. هوازن هذه استعدت وأعدت العدة وأرادت الخروج إلى قتال النبي صلى الله عليه وآله. طبعا في سؤال بيورد أنه النبي في مكة المكرمة وهذه القبيلة تستعد وتعد العدة، هذا بيعني، هذا السؤال جوابهم يعني من خلال الجواب بيتضح شو السؤال، أن النبي وإن كان يجلس في مكة المكرمة لا يعني ذلك أنه مطمئن إلى كل ما هو حوله. وهذه نحن دائما بنأشر عليها أن النبي صلى الله عليه وآله إلى جانب
ملتفت يعني محيط به،
هو قائد عسكري يعني هذا ينم ويكشف عن الذهنية العسكرية للنبي صلى الله عليه وآله أنه عم يراقب المحيط من حوله وتحركات كل الأعداء والقبائل التي يمكن أن تحاربهم. طبعا هذا الرواية نحن اللي بنتبناها وبنقول أنه على أساسها النبي على قاعدة أيضا أن يغزوهم قبل أن يغزوهم. استعد النبي صلى الله عليه وآله للخروج من مكة المكرمة لمواجهة قبيلة هوازن التي أيضا جمعت إلى جانبها قبيلة أخرى هي قبيلة ثقيف. في رواية أخرى حول هذا الموضوع أنه يقال، وطبعا نحن يعني بدنا نأشر لهذه الرواية حتى نرد عليها وننقدها ولا نقبل بها، أنه يقال بأن النبي صلى الله عليه وآله حكينا سابقا أنه عندما أراد أن يتحرك من المدينة إلى مكة المكرمة لم يعلن بالتفصيل جهة تحركه، يعني استعد النبي جهز الجيش لكن السؤال يبقى إلى أنه أين متجه، بقيت الحيرة عند أهل مكة أنه هل هو جاء وقادم إلى مكة أم لا. يقال أن قبيلة هوازن اعتقدت بأن النبي صلى الله عليه وآله متجه صوبها فأعدت العدة وخرج فيها رجل اسمه أو شاب في مقتبل عمره اسمه مالك بن عوف اللي هو حيجي معنا أنه كان قائد المشركين في غزوة حنين وأراد التوجه إلى قتال النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذا الكلام غير صحيح، يعني هذا الكلام بيعني أن النبي هو الذي بادر لقتال هوازن، هذا غير صحيح.
لأنه النبي يعني صلى الله عليه وآله كان مستعدا فقط لغير، وكان يحضر العدة ويحضر كل الظروف الملائمة
للمواجهة،
ولكنه لم يباشر
أبدا. يعني لأن هذه الرواية الثانية أنه انتهى الخبر أو وصل الخبر إلى هوازن أن النبي يريد أن يقاتلها. طيب هذا الخبر متى وصل؟ إذا كان وصل بده يوصل بعد فتح مكة أو في يعني
في
بدايات هذا الموضوع. كل الروايات يعني مما ينقض هذا الكلام أن كل الروايات تشير إلى أن هوازن كانت قد أعدت العدة قبل سنة تقريبا وهي تتهيأ لقتال النبي صلى الله عليه وآله. يعني كل ما جرى من تحضيرات في قبيلة هوازن وثقيف في منطقة الطائف أو في المنطقة المحافظة
كان معد له مسبقا،
وبدأت إرهاصات هذا الموضوع من خلال التواصل ما بين هذه القبائل والقبائل التي حولها. وهلأ بنشوف أنه كيف أنه قبيلة هوازن التي انطلقت منها الشرارة لقتال النبي واللي ما بتتعدى 4000 كيف استطاعت أن تعد خلال سنة جيشا مقداره 30,000 مقاتل لمواجهة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كل ما يشير إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي كان متجه لقتال هوازن هذا غير صحيح، بل الصحيح هو أن هوازن قبيلة هوازن هي التي بدأت بهذا الموضوع وأرادت قتال النبي صلى الله عليه وسلم.
أتيت وسمحت شيخ على ذكر القادة، قادة يعني المشركين، ماذا عن هذا الموضوع؟ ذكرتم أحد الأشخاص وقلتم
قادة المشركين. نعم، قادة المشركين من المعروف أنه الذي قاد هجوم المشركين أو قاد حرب المشركين على النبي صلى الله عليه وآله هو مالك بن عوف. مالك بن عوف من غريب الصدف أيضا أنه كان شابا في حوالي وله من العمر حوالي 30 سنة. هذا على رأس، كان هو على رأس قبيلة هوازن، وأيضا إلى جانبه كان على قبيلة ثقيف كان كنانة بن عبد ليل، وقيل اسمه قارب بن أسود. مجموع هذا قادة، يعني لأنه هو كان قائد المشركين في قبيلة هوازن، ومن ثم كل القبائل اجتمعت حوله وأمرته عليها. وأيضا مجموع كما قلت، مش بس يعني 4000 مجموع قبيلة هوازن، لا، إذا ضممت هوازن إلى ثقيف يعني قبيلتين الأساسيتين 4000، وانضم إليهم باقي العرب حتى بلغوا 30,000 هم الذين. وطبعا بحنين، مع أنه الله سبحانه وتعالى عندما تحدث في القرآن الكريم شو قال لهم؟ أنه فلم أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. حتى بهذه المعركة لممكن أنه واحد يتصور أنه غزوة حنين أنه عدد من خلال الآيات المباركة الإنسان بيتخيل أو بيتوهم أو يخيل له أن عدد المسلمين أكثر من عدد المشركين. مع هذه الكثرة اللي الله سبحانه وتعالى تحدث عنها كان عدد المشركين يفوق عدد المسلمين في حنين.
إذن يعني ما الإشارة التي أرادها الله تعالى من تلك الآية؟
الإشارة واضحة جدا، نسبة إلى غيرها من الغزوات كانت مؤلفة من جيش ضخم قوامه حوالي 12,000 مقاتل. يعني في فتح مكة كان 10,000، لكن في حنين كانوا 12,000.
في فتح مكة وكتب لهم الفتح، في بدر مثلا كانوا يمكن أقل وكتب لهم ذلك، فإذا إذا 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 كتب لهم ذلك مع قلتهم فسوف يكتب لهم النصر مع كثرتهم.
أنا برأيي،
فلذلك
برأيي يعني، وهذا موضوع طبعا بده يحتاج إلى تأمل وتحقيق. الله سبحانه وتعالى عندما وجه الذم إلى المسلمين، خلينا نقول المسلمين في القرآن الكريم، أنه قد أعجبتهم كثرتهم. هل السؤال هون، هل كان الذم أو التقريع أو التوبيخ لكل من شارك في غزوة حنين، أم أن المقصود هو إسماع فئة معينة؟ بيجي معنا نحن هلأ إن شاء الله بخلال الحديث عن غزوة، تفاصيل غزوة حنين، أن هناك فئة مجموعة كانت في مقدمة هذا الجيش الإسلامي، هي التي انهارت وبدأ القتال معها وانهزمت. لعله المقصود هم هؤلاء، مش كل المسلمين، لأنه فيهم من ثبت، فيهم من قاتل، فيهم من وقف، فيهم استعاد الموقف، فيهم من استطاع أنه يحول الهزيمة إلى انتصار. فلذلك ليس الخطاب موجه إلى عموم المسلمين، وإنما موجه إلى تلك الفئة التي يمكن أن تعجبها كثرتها وتنسى وجود الله عز وجل، وتتكل على العدد دون الاتكال على عنصر الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
يعني دائما سمح الشيخ، هل دائما يعني تكون الكثرة في هيك مواطن غير نافعة، يعني غير مجدية؟
ليس بالضرورة، لما ليس الله سبحانه وتعالى عندما يذم الكثرة،
ليش بده
مش لنفس الكثرة؟ لا، الكثرة اللي أنت مثل تفضلت، إذا كانت كثرة غير معتمدة على الله، أما كثرة مع اعتماد على الله أفضل من قلة مع اعتماد على الله. لاحظنا كيف؟ يعني لأنه الأساس مش الكثرة، يعني الله سبحانه وتعالى اللي بده يقوله بهذه الآيات مش الميزان في النصر الكثرة والقلة، بغض النظر الكثرة ممدوحة والكثرة مذمومة، والقلة مذمومة والقلة أيضا ممدوحة. الممدوح الأساس الذي ما في له أمر نسبي أنه مرة بيكون ممدوح ومرة مذموم، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو اللي بيعطي النصر في كل مواجهة.
طيب سمح شيخ، سوف نتكلم على موقع حنين الجغرافي، نتكلم على استعدادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمواجهة، على قادة جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على حملة اللواء في المعركة، مكونات الجيش الإسلامي وعدده وسلاحه وغير ذلك من الأمور. ولكن في حلقة مقبلة، سمحت الشيخ الأستاذ في الحوزة العلمية الشيخ خليل رزق، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم.
أعزائي المشاهدين، ينتهي لقاؤنا، نتكلم إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة على مكونات الجيش الإسلامي وعلى عدد الجيش الإسلامي وعلى سلاحه وعلى ما يعني الأمور التي أحاطت بتلك الغزوة المعروفة غزوة حنين، ولكن في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد، أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.